والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في مخيمكم العامر مخيم زاد المسلم، ونستضيف فضيلة الشيخ منصور العازمي ليحدثنا بموضوع التزود من الطاعات نجاة من الفتن والمضلات، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأزكى سلام إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله يا أخواني جميعا وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. وأسأله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يغفر ذنوبنا وزللنا وتقصيرنا، وأن يستر ذنوبنا وعيوبنا، إن ربي قريب مجيب. الكلمة أيها الإخوة والموضوع بعنوان التزود من الطاعات. وقبل أن أبدأ الدرس، أود أن أنبه وأتكلم بأمر مهم، وهو أيها الإخوة حسن الوفاء أو حسن العهد من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه. فمن حسن العهد لأخيك وصاحبك وصديقك أن تخلص له بالدعاء، وأن تدعو له، وأن تسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يستر عنك تقصيره، وأن يستر ذنوبه، وأن يغفر له، وأن كذلك يرفع له ذكره في الدنيا والآخرة. ومن هذا الحديث أيها الأخوة، يعني أتذكر وإياكم أخونا الشيخ عصام العجمي رحمه الله تعالى، وهذه الكلمة حبيت أني أجعلها توطئ بين يدي الموضوع، لأني يعني في الحقيقة أحبه حبا كبير، والله يعلم جل جلاله بذلك. فهو رحمه الله تعالى أخ صادق في أخوته ودينه، نحسبه كذلك ونزكيه على الله تبارك وتعالى. وهذا المخيم الذي يتفيأ الناس للدعوة فيه، وبركة المجالس وحضور العلماء والمشايخ وطلبة العلم فيه، هو جهد من جهوده المشكور الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب كل ذلك في ميزان حسناته، وأن يرحمه، وأن يتجاوز عنه، وأن يعفو عنه، إن ربي قريب مجيب. عاش في الحقيقة أيها الأخوة مجاهدا في سبيل الله، طالبا للعلم، باحثا عن الحق، كافا لسانه عن أعراض الناس، وهذا يعرفه كل من عاش معه، وأنتم أعلم به مني، وأنا حججت معه في آخر حجة كان فيها رحمه الله تعالى. والله يا أخوان أنني حتى في حال حياته كنت أقول ما رأيت أغير منه على المحارم في نظري، وكل يذكر ما واجه. رجل عنده غيرة شديدة رحمه الله تعالى، وأسأل الله أن يكتبه يعني من المقبولين عنده، فإنه مات رحمه الله تعالى وهو راجع من تحصيل طلب العلم، أو ذاهبا لتحصيل طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا المخيم كما قلت أيها الأخوة من ثمراته ومجلسه عامر في حياته وبعد وفاته، والأخوة كلهم يعني وأنتم أعلم مني فيه، أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه ويغفر له. ومن حقه علينا يا إخواني أن نخصه بالدعاء، هو وغيره من سائر الأخوة الذين قد يعني توفاهم الله جل وعلا وأخذتهم المنية. والصديق الصاحب أيها الأخوة، لا شك أن في موته وفراقه ألم وفرقة وحرقة. والبخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين بالحديث وصاحب الصحيح رحمه الله تعالى، وتجاوز عنه لما مات صاحبه وشيخه الدارمي رحمه الله تعالى، بكى بكاء شديدا وسأل الله جل وعلا أن يقبض روحه، وهذا عندما يعني تزداد الفتن. فأنشد بيتا يقول فيه: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وثناء نفسك لا أب لك أفجع. فكل منا أيها الأخوة لا بد أن يسير على هذا الطريق، وهذا طريق سائلون عليه، وأموات أو أموات بعد أموات كما قيل. فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه ويغفر له ويرحمه وسائر إخوان الذين توفاهم الله جل وعلا. موضوعنا يا إخواني التزود من الطاعات نجاة من الفتن. هذه الفتن أيها الأخوة التي تعترينا صباح مساء، لابد على العبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا بالاعتصام منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: تكون فتنا الماشي فيها، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يستشرف لها تستشرف. قال: من يستشرف لها تستشرف، يعني من يتتبعها ويلقي بنفسه إليها تستشرف، توقعه فيها وتضله وتهلكه وترديه. من يستشرف لها تستشرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معاذا فليعذ به. ولا شك أيها الأخوة أن العبد في هذا الزمن الذي كلما تعاقبت الأزمة جاء زمان أشر وأفسد من الذي قبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. كلما تعاقبت الأزمة زاد الفساد والشر. أقول نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون لمثل هذه الوصايا ومثل هذه الأمور التي يوصي بعضنا بعضا فيها بالتزود من الطاعات حتى ينجينا الله من الفتن المضلات. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: تكون فتنا لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. كيف الآن دعاء الغريق يا أخوان؟ الغريق وش تظنون يدعو؟ الكفار الذين يشركون بالله تبارك وتعالى إذا ركبوا في الفلك وهم كفار يخلصون الدعاء وينجيهم الله. فمن يشوف الموت والغرق والهلاك يخلص الدعاء من قلبه. فأبو هريرة يقول: تكون فتنا لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. يعني أحوج ما يكون العبد في هذه الفتن المدمهلة التي ألمت بالناس أيها الأخوة ونزلت بهم، لا ينجي منها إلا يعني اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستعانة به وحده لا شريك له. وهذه الفتن أيها الأخوة لابد في مقابلتها من التزود من الأعماق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، في صحيح مسلم. عبادة في الهرج يعني في القتل، يعني في اختلاط الناس وكثرة الشر والفساد والفتن، عبادة في الهرج كهجرة إلي. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الحديث بالنجاة من الفتن، قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي أن النجاة من الفتن هو المبادرة بالأعمال. قال: بادروا بالأعمال. وهذا كقول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فقال: سابقوا إلى مغفرة من رب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله: فاستبقوا الخيرات. وقال الله: في ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمسألة مسألة مبادرة وسبق ومسارعة، سارعوا سابقوا بادروا، كل هذا للأعمال، أوامر ربانية وأوامر نبوية للمبادرة بالأعمال، هي المنجة وهي النجاة من الفتن بعد توفيق الله جل وعلا. قال الله من يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال الله من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مالك نجاة من هذه الفتن التي نزلت على كثير من الناس إلا بالمبادرة بالأعمال، من قراءة قرآن وصلاة وذكر وحضور حلق ذكر وعلم وقراءة قرآن وحفظ وطلب علم. هذه هي الأعمال الصالحة التي تنجيك بإذن الله جل وعلا من الفتن. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال فتنا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عند الفتن وش نسوي، قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شبهها بالقطع في ليل مظلم معتم، سواده حالك لا ترى يدك فيه. فقال بادروا بأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. جاء عن الحسن البصري أو غيره قال والله لقد رأيناهم إن بعضهم ليبيع دينه بثمن العنز. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا كما ترون الآن. وهذا موجود مشاهد يعرفه الناس كلهم. يدخل اليوم في الدين والإسلام ثم بعد ذلك يرتد وينكص على عقبيه ويأتي بالكفر والضلال والشرك والإلحاد والزندقة، وينتقل إلى تلك المذاهب الفاجرة. ها؟ هذا موجود، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فالنجاة من الفتن يا إخواني هو المبادرة، وهي المبادرة بالأعمال الصالحة. وكلما تزودت من الأعمال الصالحة كلما كان بينك وبين الفتن وسخط الله جل وعلا سياج وحصن حصين وحفظ من الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك، تحفظ حدوده تبارك وتعالى. ومن حفظ الله في الخلوات حفظه الله في الفلوات، كما قال بعض المتكلمين، من حفظ الله في الخلوات حفظه الله جل وعلا في الفلوات. يحفظك الله جل وعلا، يحفظ لك دينك ويحفظ لك أولادك ويحفظ لك نفسك وبصرك وسمعك. هذا معلوم معروف، كما حصل مع أبو الطيب الطبري رحمه تعالى لما كبر سنه وسقط، قالوا ما تأثرت ما تعبت؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله جل وعلا لنا في الكبر. فالمبادرة بالأعمال يا إخواني، كل الأعمال الصالحة هي السياج لك والحصن الحصين لك من السقوط والوقوع في الفتن، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. وعلى رأس هذه الأعمال توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به وحده لا شريك له، وأن تبتعد عن محبطات الأعمال وهي كثيرة، ولي فيها مقال إن شاء الله قريبا بعد يومين إن شاء الله. محبطات الأعمال وهي كثيرة. على رأس الأمور كما قلت لكم الأعمال توحيد الله عز وجل. وأبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال يا رسول الله ألا إله إلا الله من الحسنات؟ قال إنها أحسن الحسنات. فتكثر من لا إله إلا الله، وتكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وتحسن توحيدك، تسلم إسلاما وإيمانا صادقا لا يرتد، إيمانا لا يدخل فيه شك، إيمانا لا تزعزعه الشبهات، كما حصل بالأمس القريب كنت تكلمت عن من يحتفلون بهذا العيد الفاجر الباطل كريسمس ورأس السنة الميلادي، يحتفلون به متابعة للنصارى الذين يزعمون أن الله اتخذ ولد جل جلاله وتقدست أسماءه وعلت صفاته. فلما تكلمت بهذا قلت هؤلاء زنادقة، هؤلاء كفرة. دخل علي بعض من الناس يشهد أن لا إله مسلم، قال لا تكفر بارك الله فيك، سفيه هذا جاه. قلت له لا تخوض في هذه المسألة، لأنك إن مت وأنت لا تعتقد كفر النصارى مت على الكفر، لأن في عقيدتنا من لا يكفر الكافر كافر. فانقطع هذا الرجل وذهب، وأخبرته وأرسلته، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، لقد كفر الذين قالوا نعم ها إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل هذا في القرآن صريح. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين. لكن هذا وأمثاله يا إخوان شوش عليهم التوحيد والعقيدة الصافية الصحيحة الخالصة والإيمان الصادق بسبب بعض المدارس الفاسدة المفسدة التي ما تربت إلا في أحضان بني علماء. شوشوا عليهم هذه العقائد الصحيحة. وأذكر أول ما دخلت في دار القرآن قبل 8 سنوات كان فيه نقص في مدرسين العقيدة. أنا مدرس حديث لكني درست شرح العقيدة الوسطية الشيخ صاحب وزن، وكان في مقرر الأول الدعوة والثاني دعوة. يعني هؤلاء الطلاب الذين أدرسهم لهم 4.5 سنوات في دار القرآن. فلما تكلمت عن توحيد الله تبارك وتعالى وأن اليهود والنصارى كفار، قام أحد الطلاب وهو كبير في السن ربما عمره فوق 50 سنة شامي من الأخوة الشامي، قال لي رجاء اليهود والنصارى ليسوا بكفار. قلت إن مت على هذا ما تفلح والله، قلت إن مت على هذه العقيدة الفاسدة الباطلة ما تفلح. ثم بعد ذلك بينا له فتوحيد الله جل وعلا أحسن الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وخير ما ترجو الله جل وعلا أن تقابله به أن توحده تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، قال الله جل وعلا ولو أتيتني يعني يا عبدي بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقاربها وما في وزنها وثقلها وعدها، قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لغفرتها لك ولا أبالي. التوحيد ينجي، التوحيد هو النجاة. الرجل الذي جاء الحديث في سنن الترمذي وحسن الشيخ الألباني ويضعف الترمذي لكن الحديث حسن، الرجل الذي يأتي يوم القيامة فتمد له سجلاته 99 سجل كل سجل منها مد البصر يبحث له فيها عن حسنة عمل لعل الله ينجيه فيه من النار، فلا يجدون في هذه السجلات أي عمل صالح إلا كلمة واحدة. طبعا في ذلك اليوم وذلك المشهد العظيم ميزان منصوب ذو كفتين، وهو بإجماع أهل السنة أن الميزان ذو كفتين. وضعت هذه السجلات كلها في الكفة الناقصة، كفة السيئات، فيبحثون والله أعلم بما فيها أحصاه الله ونسوه. تفتح هذه السجلات ويبحث لهذا الرجل لعله عمل عملا صالحا ينجيه، فيجدون كلمة لا إله إلا الله فتوضع في ميزان الحسنات فتطيش بالسجلات السيئات. فأنقذته هذه الكلمة لما قالها صادقا بها قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه دخل الجنة، وقال مخلصا بها دخل الجنة. التوحيد أعظم ما تقابل الله تبارك وتعالى به وأعظم ما تدخره لذلك اليوم العظيم ينجيك الله جل وعلا به. فطاشت لا إله إلا الله بالسجلات، وهذه لا إله إلا الله من الأعمال، والأعمال توزن في الميزان الذي هو ذو كفتين سيئات وحسنات. الأعمال توزن، والأعمال منها الأعمال الجوارح والأقوال توزن، وكذلك الأبدان توزن، وكذلك الصحف توزن. الصحف توزن في هذا الحديث الذي معكم، والأعمال توزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال الحمد لله تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. وأما الأبدان فأدلتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول إنه ليأتي يوم القيامة الرجل السمين فلا يزن عند الله ها جناح بعوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رأى ابن مسعود ابن أم عبد قارئ الصحابة وعالمهم في القرآن لما صعد على الشجر فضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال تضحكون من دقة ساقيه لهي في الميزان أثقل من جبل أحد، رضي الله عن الصحابة. فتوزن الأبدان والأعمال والصحف توزن، فأعظم ما تدخره لذلك اليوم توحيد الله تبارك وتعالى. وإذا افتقرت إلى الذخائر في ذلك اليوم، وإذا افتقرت إلى الذخائر وفتشوا في حسناتك وسيئاتك، وكان العرض والحساب والسؤال والصراط والجنة والنار، أعظم ما ترجو لقاءه ورؤيته هو أنك لا تشرك بالله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أعظم ما عصي الله به الشرك، وأعظم ما عبد الله به توحيده جل وعلا. عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، ومن كتاب الوحي رضي الله عنه، ولا ننتقص كما ينتقص سيد قطب وغيره، ما ننتقص. أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، يقول في صحيح مسلم، يقول إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، أفضل ما يدخرون الصحابة ويعدون شهادة أن لا إله إلا الله. فتوحيدك لله تبارك وتعالى هو أعظم ما تدخره لذلك، بل وهذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الكلمة العاصمة للعبد، يعصم بها دمه وماله وعرضه ونفسه. لو جاء واحد ما هو مسلم وصلى قال أنا مسلم، نقول له ما لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال القرطبي رحمه تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. ترى ما في أسئلة يا حبيب، لا تشغلوني في الأسئلة، ما في أسئلة، جاكم شيخ إن شاء الله الأسبوع الجاي تسألون، أنا محاضرة. فأعظم ما تدخره توحيد الله تبارك وتعالى، شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد توحيد الله عز وجل، والكلام فيه طول لكني سأختصر، بعد توحيد الله عز وجل من الأعمال الصالحة التي تنجيك من الفتن، لأننا كما قلنا في الحديث في صحيح مسلم أن الأعمال هي النجاة من الفتن، بادروا بالأعمال فتنا. الصلاة، الصلاة هي التي تنجيك بإذن الله جل وعلا بعد توحيد الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم، على قول بعض المفسرين. قال الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أول ما اتبعوا الشهوات لأنهم أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقع أيضا قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ يقول ابن القيم يصلي رجلين أو رجلان بينهما وهم بجانب بعض، قال بينهما مثل ما بين المشرق والمغرب، أو قال مثل ما بين السماء والأرض. هذا يصلي يسافر يروح وهو في صلاته، سافر وخرج مع الجوازات وشرى أغراضه ومشى وراح يمكن بعد لبس إحرامه واعتمر وطاف وسكن وهو في صلاته، يفكر والصلاة خاصة. ها؟ وبعضهم يصلي وهو ينظر إلى الجنة أمامه رأي عين، هذه منزلة من منازل اليقين أن ترى الجنة رأي عين، مثل ما قال أنس بن النضر قال إنها لحياة طويلة حتى أكلها، قال إني أجد ريح الجنة دون أحد. الصحابة رضي الله عنه. فإذا صليت الصلاة التي يريدها الله عز وجل منك، هذه هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وذاك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول عجبت لهم، يعني العلماء وهو منهم، يقول عجبت لهم يبطلون صلاة من انحرف جسمه عن القبلة. يعني حين القبلة كذا، ها، لو تنحرف أنت في رأسك ما هي باطلة، لكن لو تنحرف في بدنك تبطل صلاتك. قال عجبت لهم يبطلون صلاة من انحرف بدنه ولا يبطلون صلاة من انحرف قلبه. فالصلاة التي يريدها الله هي الصلاة التي تحميك وتعصمك، وهي من أعظم الذكر. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الرجل في صلاته وليس له إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو قال ليس له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها، ثم قال: وليس له منها شيء. يصلي اسمه صلى، لكن وش له الصلاة؟ ما له شيء، سرحا وله يم الصلاة. وجاء في حديث ضعيف أن رجل يتحكحك في صلاته ويحرك رأسه ويلعب في جسمه ويسوي دلاغة في الصلاة ويقط غترته ويعدل مرزامه ويسوي عقاله، عشان أقول لكم لا تلبسون عقال، ها يسوي عقاله ويحطه يمين، ولو بعضهم يطرفه في رجله بعد يدزه في رجله قدام ويرجعه، هذا وش صلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني في حديث ضعيف لكنه قال: لو خشع القلب هذا لخشع الجوارح. معنى صحيح. بعض الناس يصلي ولا يعرف وش قرأ، وبعضهم والله حتى يعني من الناس كنت أشوفه يسرح يوم صلاة. أنا سألته قلت: يا فلان وش قرأ الإمام؟ قال: والله إني ما أدري. قلت: هذه صلاة ترجو أن تقابل الله فيها وما تدري وش قرأ الإمام؟ هذه صلاة ترجو أن تقابل الله فيها. كان محمد بن المنكدر من التابعين أو غيره، قيل له: كيف تخشى؟ قال: إذا كبرت قلت لنفسي إن ملك الموت خلفي بيقبض روحي، خلاص هذا آخر عمل بعمله، والجنة قال وأنا على الصراط والجنة يميني والنار شمالي، وش تظنوا صلاته تتصير؟ ها؟ ربما لا يعدلها عمل عنده. فالصلاة هي الأخوة التي تعصم العبد من الشهوات ومن الفتن المضلات، هي الصلاة التي يريدها الله عز وجل، هي الصلاة التي يريدها الله، هي التي تزيح عنك الهموم والغموم، هي التي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. مو أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. يقوم ويدخل في صلاته ويكبر عليه الصلاة والسلام وينسى الناس كل، تأتي الذنوب وتسقط في الركوع وفي وضوءك، تخرج الذنوب والخطايا مع آخر قطر الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عثمان، قال: من حضرته صلاة مكتوبة فأحسن وضوءها وركوعها وخشوعها كانت له كفار ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. لكن أي صلاة يا أخوان؟ الصلاة التي يريدها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الحديث الصحيح، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، نهر ما عذب ونظيف وزين، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء، يعني وسخه يبقى فيه وساخ شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، تسقط ذنوبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة. قال: كفار، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. والكبائر وش تريد منك؟ الكبائر تكفيرها الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لكن هذه الصغائر المهلكات وهذه الذنوب التي يتساهل فيها كثير من الناس، هذه اللي تكفرها بعض الأعمال الصالحات، بينما الكبائر تحتاج إلى عبادة وتحتاج صلاة وتحتاج استغفار وإقلاع وعدم رجوع، شرط التوبة عند أهل العلم تحتاجها الكبائر. قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالصلاة يا إخواني أمرها وشأنها عند الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد الصلاة يا إخواني، يعني تكلمنا بالتوحيد ثم الصلاة، وبعد ذلك يا إخواني النجاة من الفتن في الاعتصام بالله تبارك وتعالى. لأن من الناس من قد يعجز عن مفارقة ذنب، ومنهم من يعجز عن مفارقة معصية فيعمل وهو صادق في هذا، لكنه يأس. أقول لهذا يا إخواني لا تيأس من روح الله عز وجل، وأبشر بالخير واصدق مع الله تبارك وتعالى، والله ينجيك الله عز وجل ويصدق معك. من سأل الله بصدق بلغه الله عز وجل، وإذا علم الله صدقك بلغك. وقد يعني يبتليك الله عز وجل بفتنة أو بذنب أو بمعصية يريد الله عز وجل فيها أن يكسر نفسك ويكسر قلبك حتى لا تتكبر وحتى لا تعرض عن الطاعة بالكلي. وليس هذا معناه أنك تتجبر وتعصي، لا، استحضر دائما وأبدا أن الخلو بمحارم الله ومعاصيه من مهلكات الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيض ثم ينسفها الله عز وجل. فقيل: لما؟ قال: أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. وقد أثنى الله على من يخشاه بالغيب، قال الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما هو بسهل أن لما يخلو الإنسان بينه وبين نفسه أنه يعصم نفسه من المعاصي والشهوات والفتن. لا يا أخوان، الأمر ما هو بسهل، هذا من أصعب الأمور على العبد، وهناك يمتحن الإنسان ويبتلى. فإن صدق مع الله وافاه الله عز وجل بحسن الصنيع وأحسن عاقبته وأصلح سريرته وأصلح قلبه، قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي. وقال الله: ومن يؤمن بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال الله وقال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالزيادة من الأعمال الصالحات هي المنجاة لك والنجاة من الفتن المضلات. ومن أعظم أيضا الطاعات التي تتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى في النجاة من الفتن الانشغال في طلب العلم وحضور الدروس. وتستحضر دائما وأبدا أن هذه النفس عدوة وخبيثة ومكارة وخداعة، تخدعك وتلقيك في المهاوي ولا تبالي. النفس لا تريد منك إلا هواها. وإذا أحجمتها وألزمتها الصراط المستقيم وروضتها على الطاعات فإنها ستألف، كما قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة في قيام الليل ثم بعد ذلك تلذذت به. فتروض هذه النفس على طلب العلم وعلى الطاعات. لا تفتر من طلب العلم، لا تيأس من طلب العلم. كثير من الأخوة والله يا أخوان ممن كانوا معنا قبل حتى 10 سنوات كانوا يجلسون معنا ويطلبون العلم ويلخصون الكتب ويستفيدون، ثم بعد ذلك لما طال عليهم العهد والأمد يعني تركوا العلم، وبعضهم ترك الاستقامة وأخذ يقرب من لحيته شوي شوي ثم ترك الاستقامة، نسأل الله السلامة والعافية، ويسبل ثوبه ويتبع ما يشتهي من الأمور، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فالتوفيق والثبات والهداية من الله عز وجل، وطلب العلم من آكد الأمور التي يستعين فيها العبد على الثبات على هذا الدين والفرار من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وعالم إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ملعونة لأنها تبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. وش أنت يا عبد الله إذا ما اشتغلت في طلب العلم؟ وش أنت إذا ما اشتغلت في طلب العلم؟ والله الذي لا إله غيره أنك ستشتغل في أمور الدنيا. هذا أمر لا بد منه. اشتغل في حفظ القرآن، اشتغل في قراءة المتون، اقرأ شروح ابن عثيمين، استمع للعلماء، محاضرات ابن عثيمين الآن كلها في رابط واحد، اقرأ المقالات، تعلم، اقرأ الكتب، كون لك مكتبة، احفظ العلم. كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عالم علم المقاصد، يقول في الموافقات، يقول كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه بأيدي الرجال. تعلم من العلماء والمشايخ، فقرأ في الكتب. بعض مشايخنا يقول ما أخرجته وحفظته ودونته واستفدته من العلم من بطون الكتب أكثر مما أخذته مشافهة من المشايخ والعلماء. العالم يعطيك والشيخ يعطيك، لكن وش يعطيك؟ يعطيك مفاتيح، يوجهك، يعطيك العقيدة الصحيحة، المنهج الصافي. أنا ما أقول اقتصر على كتابك، هذا خلل. لما تجلس على كتابك، من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صواب. تعلم على الكتب ثم تقفز على الناس والمشايخ لا تعرف الأدب ولا السمت ولا الاحترام ولا الرحمة بين أهل العلم ولا التواصي على الحق ولا إنكار المنكرات، يغيب عنك أشياء كثيرة جدا. من لا يخالط العلماء، وشفناهم بعضهم أبد تخرج من الكتب وعنده نقص كبير جدا. فلا بد يا أخوة من تلقي العلم من أهله، من العلماء والمشايخ. وبلدنا ولله الحمد والمنة فيها مشايخ كثيرين فضلاء جدا، شيخنا الشيخ فلاح والشيخ حمد والشيخ سالم، شيخ الشيخ محمد حسين والشيخ دغش والشيخ فرج المرجي وغيرهم من المشايخ اللي الكثير جدا، كلهم الحمد لله رب العالمين على الجادة وعلى السلفية ويدعون، وغيرهم ما حصرتهم أنا يعني ولا أني بحصيهم، أكثر دروسهم الحمد لله قائمة وموجودة ولله الحمد والمنة. فطالب العلم يا إخواني يلجأ لمثل هذه الحلق، وفيها بركة مغفرة الذنوب والخطايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأعظم من ذلك قال فإذا قاموا من مجلسهم قالت لهم الملائكة قوموا فقد غفرت ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. تغفر ذنوبك بحضورك الدروس وطلبك للعلم وحياتك مع العلم، يحيى قلبك. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ظلمة، شلون القمر يصار بدرا تمام يجلي سوادها؟ كذلك العلم إذا صار في قلبك واستقر ينير لك الطريق، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الناس في وحشة وفي ظلمة وفي ضيق وفي نكد، اشتبهت عليهم الأمور واختلطت عليهم المصائب والفتن. أنت الحمد لله رب العالمين معك قرآن، معك سنة، معك فتاوى للعلماء، معك كنوز، عندك كتب تقرأ بها، تنظر بنور الله عز وجل الذي بصر به العلماء وتستفيد. فالعلم يا إخواني أعز ما يطلب. وجاء عن الحسن وابن القيم ذكر هذا في روضة المحبين أنه لو كان العلم صورة لكان أحلى من القمر ليلة البدر. لكن من يعقل هذا؟ يعقله من ذاقوا حلاوة العلم وطلبوه وسهروا فيه وعليه وجمعوا الكتب وحصلوها ولخصوا الكتب واستفادوا وحفظوا القرآن والسنة. تعرف، والعلم أيضا يحتاج عمل. أثنى الله عز وجل على أهله العاملين فيه، قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم، أثنى الله عليه. وهذا يعني أعظم آية كما قال ابن القيم في افتتاح دار السعادة، هذه أعظم آية في الثناء ومدح أهل العلم. فلا بد أن تستحي أن تسعى وتستحي أن تكون مع هؤلاء، لا بد أن تكون منهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يشهد الله لك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أجل شاهد جل وعلا وكفى بالله شهيدا، وعطف شهادة ملائكته على شهادته، وعطف شهادة أهل العلم على شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود وأعظم مشهود وهو توحيده تبارك وتعالى. فإذا كنت من أهل العلم ومن طلابه كنت مع من هؤلاء الذين جاء فيهم هذا الفضل العظيم. فأسأل الله تبارك وتعالى يا أخواني أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا، لأن علم بلا عمل وبال على صاحبه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب في القبر من قبل عباد الوثن. ويقول الثوري رحمه الله سفيان من المؤمنين بالحديث، يقول من علم ولم يعمل كان أشبه بمن باليهود، ومن عمل ولم يعلم أشبه بالنصارى الضالين. وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يحتاج عمل، يحتاج عمل. فهذه أمور يا إخواني على رأسها التوحيد، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك العلم، ثم الاعتصام بالله تبارك وتعالى وحضور طلب العلم والاستفادة من العلماء والمشايخ. هذه كلها يا إخوان من الأعمال التي يدخرها العبد ليوم أن يعرض على الله عز وجل. وادخار الأعمال الصالحة هذا من السنن التي غابت عن كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال قال يا بلال ما هو أرجى عمل عملته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه فقال دخلت الجنة فرأيتك يا بلال سبقتني. وش عملك يا بلال؟ قال يا رسول الله، حديث في روايتين، قال يا رسول الله ما أذنبت إلا صليت ركعتين، أو قال ما توضأت، قال ما أحدثت إلا توضأت. وفي حديث آخر أيضا صحيح رواية أخرى قال ما توضأ، قال ما نعم ما أحدثت إلا توضأت. في حديث قال ما توضأت إلا صليت ركعتين، ما أحدثت إلا توضأت، وقال ما توضأت إلا صليت لله ركعتين. فهذا من السنن التي غابت عن كثير من الناس. ادخر عملا ترجو أن توافي فيه ربك جل وعلا. وبعض مشايخنا قال أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله شيخ مشايخنا كان يقول أرجى عمل أرجو أن أقابل الله في حب الصحابة. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير يا إخواني جميعا على الاستماع، حسن الاستماع، والله أعلم.